بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والقواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد والفروق الفقهية من الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. قال: ما فعل اتفاقا فليس بدليل اتفاقا لأنه لم يقصد. ما فعل اتفاقا فليس بدليل اتفاقا، ما معنى هذا؟ يعني ما وقع اتفاقا لا قصدا. فالنبي صلى في هذا المكان اتفاقا، كان يصلي في أي مكان. النبي جاء في هذا الغار، غار على جبل، كان أي غار ممكن يأتي فيه، ما قصد هذا الجبل بعينه، وليس هناك فضيلة للجبل الذي فيه غار حراء ولا في الجبل الذي فيه غار ثور. وصلى النبي في مواضع على الطريق، فليس قصد هذه الأماكن مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك اتفاقا. وما فعله النبي اتفاقا فليس بدليل اتفاقا، لأن الدليل آمر وناه، آمر وجوبا واستحبابا، وناه تحريما وكراهة. فإذا ما تعلق بأمر ما وقع اتفاقا بحكم بشرية، بحكم جبلة، بحكم كذا، فلا يكون دليلا اتفاقا. نعم، هذه قاعدة طيبة. ما وقع، ما فعل اتفاقا فليس بدليل اتفاقا. نعم، لا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم، لكن يستدل بالأعم على الأخص، لأن العام يشمل جميع أفراد. صحيح، عندنا عام وعندنا خاص. عام يعني دلالة عامة تستوعب الجميع، شاملة، دلالة شاملة. الخاص قصر الدلالة على فرد، على نوع، على شيء مخصوص. إذا قصرنا الحكم على شيء مخصوص فلا تعممه، وإلا ما فائدة التخصيص، وإلا ما فائدة التخصيص. لكن يستدل بالأعم على الأخص، بمعنى إيه؟ أن العام يبقى على عمومه إلا ما خصه الدليل، فما خصه الدليل يكون هذا خاص بالمخصوص هذا، والباقي دلته على الإيه؟ على العموم باقية، لأن الخاص بعض أفراد العام. نعم، مال عندنا العام والخاص. إذا خص شيء بدليل فإن هذا الخاص يكون الحكم قاصرا عليه، ويبقى العام على عموم. نعم، الشرع إذا جاء في العقوبة على جرم من المعاصي فإنه يلحق به ما يماثله أو ما هو أشد منه، لأنه لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين متفرقين. ومن هنا صنف العلماء في الأشباه والنظائر حتى يلحق الحكم بنظير حكم في هذه المسألة. إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء فتعطي الحكم لما يماثله وما هو أقوى منه، وكذلك القرآن، ولا تقل لهما أف، فكان قول أف هذه حراما، كانت حراما. طيب، مثل أف يلحق بها، طب أشد من الأف وهو الضرب، من باب أولى، لأن قاعدة الشرع أنها لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين المتناقضين. من هنا كان القياس عند الأصوليين. فما القياس؟ الحق فرع بأصل، فرع لم يرد فيه بنصه دليل يلحق بأصل ورد فيه دليل. ليه؟ لعلة تجمعهما. نعم، الأصل في النهي التحريم، صحيح، إلا إذا ورد الدليل، وقد ورد دليل اليوم الحقيقة طيب في التفريق. يعني معروف أن العلماء دائما يقعدون أن الكراهة تطلق في لسان الشرع على التحريم، وما الكراهة الاصطلاحية معروفة، كراهة التنزيه، لكن نقول قد ترد الكراهة أيضا كراهة تنزيه ليس التحريم في الشريعة في لسان الشارع، فلربما يكون هذا أغلبيا، كما قال أبو أيوب للنبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له طعاما فرده النبي لأن به ثوما. فقال يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكني أكرهه. ولكني إيه؟ أكرهه. وطبعا لا يقال هنا كره كره طبيعية، إنما كره شرعية، لأنه قال إنما أناجي من لا تناجي. نعم. قال لا يلزم من ترك السنة والأفضل أن يقع الإنسان في المكروه، لأن المكروه منهي عنه حقيقة، وترك الأفضل ليس بمنهي عنه. يعني الشيخ يقول مكروه ما نهى عنه الشارع. طيب ترك السنة، ترك الأفضل يقال هذا ترك السنة، يقال هذا خلاف السنة، يقال هذا خلاف الأولى، لكن لا يقال هذا مكروه، لأن الشيخ يقول لأن المكروه منهي عنه حقيقة. شوف الشيخ ذكر هذه في أي مثال، القاعدة هذه في أي مثال، شوف الشيخ مثل عليها به ماله تحريم كيف. أيوة، لا هو ولا على النبي حرام، ولا هو على النبي حرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أناجي، يعني فيكره للنبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأنه يناجي من لا أناجي، لكن ليس التحريم. لا، لأنه ما قال صلى الله عليه وسلم نعم علي حرام، مثل ما قال في الوصال إني لست كهيئتكم، بيّن إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هنا خصوصية في مسألة التحريم، إنما علل هنا الكراهة بأنني أناجي ما لا أناجي، وهذا من باب الأدب فقط. إيه؟ لا، ولهذا العلماء قالوا، حتى نووي بوب على هذا في المسلم في مناجاة الكبار، يعني هذا خاص، ولهذا يكره أن تدخل المسجد بهذا، أن تأكله ما لم ترد موارد الإيه؟ الفاضل. خذ بالك، فإذا دخلت المسجد فهنا الملائكة تقترب، وليس هذا خاصا برسول الله، بل أنت كذلك. نعم، كذلك إذا كانت هذه الرائحة تؤذي الناس فأنت مرفوع، أنت ممنوع أن تؤذي الناس. نعم، لا، وهذا خلاف النصوص. من الذي يقول بالتحريم؟ لو واحد قال بالتحريم عموما هذا ما يقول عالم، لأن النصوص أوضحت. نعم، نعم، فيه أيضا أبو أيوب قال فإن أكره ما تكرهه. نعم، لأن ترك السنة يقتضي الحرمان، يقتضي الحرمان، حرمان من أجل ترك السنة يقتضي الحرمان، إنما الكراهة هي ما نهى عنه الشارع على غير وجه التحتم والإلزام. نعم، نعم، الاقتداء بالفعل، الاقتداء بالفعل، يعني أقتدي بك في هذا. وقد يحمل أكرم تكره في إذا تحقق هي نفس الغرض، فإن كنت في المسجد، إن كنت في مخاطبة الناس وهذا يؤذيهم فأفعل مثل ما تفعل، فالنبي كرهه لكونه يخاطب الملائكة، فكذلك أنت تكرهه كذلك إذا وافق نفس المقصد ونفس الغرض. ولهذا لا يكون إذا كان خارج المسجد، لما يكون عند المسجد، لأن في المسجد تحضر الملائكة وتستمع للذكر وتستمع لكذا، فيكره إيذاؤهم، أما في الشارع وفي الطريق وكذا لا. فلما كان النبي مظنة نزول الوحي في أي وقت، وهذا خلافنا نحن، النبي مظنة أن ينزل الوحي عليه في البيت في الشارع في أي مكان، لهذا كان مستعدا دائما. أما نحن لا، المظنة اللي عندنا هي المسجد، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج من أكل ثوما أو بصلا من المسجد. نعم، فإن الملائكة تتأذى من مما تأذى منه بنو آدم، ومثله سيكون مجالس العلم حتى ولو كانت خارج المسجد. ليه؟ لأن مجالس العلم شهدت النصوص بأنها تحضرها الملائكة، نفس المسألة نفس العلم. نعم، قد إيه؟ لكن هل مطلق وكذلك ولو قام يصلي فيكره له ذلك، ولو قام يصلي والثوم أيضا يكره له ذلك الذي يظهر هذا، وتلاوة القرآن كذلك هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر. نعم، إنما في المسجد هذا ينضاف إليه إيذاء المصلين أيضا. نعم، في بيت من بيوت الله هذا نص، لكن في نصوص أخرى يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل كذا فجلسوا. هذا نفس الأحكام في مسألة إيذاء الملائكة، طالما أنه ثبت أن الملائكة تجالس يبقى لابد أن تكون على أشرف مقام وأحسن حال. نعم، الملائكة إيه؟ لا هناك ملائكة كتبة، لا، وإلا لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا الثوم أصلا، فالكتبة لا، الكتبة ولهذا الكتبة ما يمتنعون إذا دخلت الخلاء، فهناك ملائكة رحمة وملائكة تلتمس وظائف، فالكتبة لا. لا، أنا بقول الكتبة لا، الكتبة لا، الكتبة الحافظون هؤلاء لا، وإلا لاقتضى هذا النهي عن أكل الثوم أصلا، لاقتضى هذا النهي عن أكل الثوم أصلا كله، لأنه ما ينفك الإنسان عن هذا. نعم، في إيه؟ هذا إحدى العلل وليست هي كل العلل، لأن النبي نص على الملائكة قال فإن الملائكة تتأذى ما تأذى منه بنو آدم. نعم، إلا إذا كان الأول دفن. مو صحيح، لأنه لا ينفك عن إيذاء وامتهان وغير ذلك. اللهم إلا، أو المرادون بالقبر نفس المدفون فيه، يعني أنك تحفره في المكان الذي هو مدفون فيه، لكن إذا كان بعيدا عنه بجواره يعني خلفه فلا يقال حفر في قبره. طيب يبقى إذا كان فوقه، يعني لو تجعل المقبرة مثلا تدفن في الأرض على 100 متر ونصف ثم تعود تحفر بعد ذلك على متر واحد، فإنك لا تصل إلى هذا، فهل المعتبر هنا البقعة ولا نفس مكان الدفن؟ واخد بالك؟ فالذي يظهر أن الكراهة فيما إذا أدخلته على نفس مكان الدفن، لأن هذا لا تأمن معه أن تنبش، هو نبش قبر بعدما يدفن هيبقى فيها النبش، لا تأمن إيذاءه كسر عظمه إلى غير ذلك. أما إذا كان بجواره تحفر بعيدا عنه أو فوقه فتحفر على مستوى لا تصل به إليه، فالذي يظهر أن هذا لا إشكال فيه ولا وجه للكراهة، ولا وجه للكراهة. نعم، لأنه لا يتأثر المدفون بشيء. بيّن هذه المسألة صباحا حديث أبي أيوب أنه قال أكره ما تكره حديث أنس، هذا أوضح، لما تتبع نبي الدباء فقال ما فما زلت تتبع الدباء، حديث أيضا جابر كان يحب ماذا يحب، لا حديث جابر لا لا جابر يحب شيئا آخر، أنس يحب الدباء يقول فما زلت أحبه، لهذا إنه يرى استحباب أكل الدباء. ها الخل، نعم نعم الأدم الخل، قال فزدت أيضا أحب. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به في مثل هذا؟ أما حديث جابر فنعم، لأن النبي مدح الخل قال نعم الأدم، وأما حديث الدباء فليس في أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه، غاية ما في أنه اشتهاه، وقلنا بأن هذا ليس فيه دليل على الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يقصد النبي بها التعبد. ولو أننا اقتدينا بالنبي في هذا وقلنا أن تتبع النبي للدباء يقتدى به في ذلك، كذلك أيضا ترك الضب فنقول يقتدى بالنبي في هذا، لكن خالد بن الوليد اشترى الضب لما قال حرمه يا رسول الله، قال لا فاشترته فأكلت، لكن يبقى ما توجيه فعل الصحابة هنا في بعض المواضع، يكون هذا من باب الإباحة، فإن الإنسان قد يقع في قلبه محبة شيء لا يقصد التعبد به، وإنما هذا يراه بالنسبة له أفضلية في هذا الباب، مثل ما قلنا مثلا الإنسان قد يعتاد طعاما معينا في الصباح أو هيئة معينة لأن أمه رحمه الله وأن أباه رحمه الله كان يفعل هذا، أو أن الإنسان مثلا قد يأتي مكان كان يأتيه في الصغر مثلا فيحب الإنسان أن يأتي مثل هذا المكان مثلا، يعني الإنسان مثلا إيه إذا ذهب مثلا إلى الرياض يحب أن يمر بمساجد إيه المشايخ يتذكر، هذا لا يقال يستحب ورود هذه الأماكن، حتى بعض الأحيان الواحد مثلا يبقى راجع بليل حتى الأماكن اللي كان ساكن فيها يحب يمر على كده اللي كان ساكن يتذكر 15 سنة فاته أو 20 سنة فاته أو كذا، هذا لا يقال فيه استحباب شرعي، فيكون هذا من هذا الباب، لكن كاستحباب شرعي لابد أن يرد الدليل به، ينضاف شيء إلى الفعل، والنبي ما قصد في تتبع الدباء إلا أنه يشتهيه، كما أنه ما قصد في ترك الضب إلا أنه تعافه نفسه، فطعام عافته نفسه وطعام تشوفت إليه نفسه، فلا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. أما من اقتدى بالمطلق وأن هذا يعني مما رأى أنه يوافق فعله في ذلك، هذا له مباح، لكن لو جاء أنس يأمر بهذا نقول ما الدليل. أما تتبع أما الخل فنعم، لأن النبي مدحه قال نعم الأدم الخل. نعم. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقول أحد كائنا من كان، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقول أحد كائنا من كان، صحيح فلا تعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه الصحيح الواضح الدلالة بقول أي أحد، فإن الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وما عدا النبي فيأخذ من قوله ويرد، لكن هنا ننبه على مسألة وهو أن تفسير كلام النبي وقول النبي صلى الله عليه وسلم بما يتوافق مع قول النبي في الأحاديث الأخرى لا يعد هذا معارضة، وإن عده الخصم معارضة، قد أختلف أنا وأنت في مسألة في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تتهمني بأنني أعارض كلام النبي، لا، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم محل الاجتهاد، الدلالة تحتمل كلامي وتحتمل كلامك، فإذا ذهبت أنا إلى فهم تدل عليه نصوص عندي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعد هذا معارضة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما متى يكون معارضة؟ إذا وضح كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكانت دلته ظاهرة واضحة فتقدم عليه كلام أحد، تقدم عليه كلام أحد كائنا من كان، مثلا أحد العلماء وهو يتكلم في مسألة تارك أعمال الجوارح أصل العمل، فيستدل طبعا بكلام لم يعمل خيرا، بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل خيرا قط، فيقول انت ماذا تقول في هذا النص الواضح؟ قلت قال ابن خزيمة. انا ما ان قلت قال ابن خزيمة حتى قال ابن خزيمة، نادي اقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول قال ابن خزيمة. يظن الشيخ بهذا اننا نعارض كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام ابن خزيمة، لكن هذا ليس بصحيح، انما انت تفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الائمة. فتفسير كلام الائمة مثل فأولئك هم كافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون الظالمون الفاسقون. أنا أقول لك قال الله تعالى هكذا وحكم بكفر من حكم بغير ما أنزل الله. طيب لو جاءني من يقول قال ابن عباس، سوف أقول له نفس الكلام أيضا، أقول له أنا أقول لك قال الله، تقول لي قال ابن عباس. فهذه قاعدة خطيرة جدا، إنما يقال قال ابن عباس تفسيرا للمراد بقوله تعالى فأولئك هم كافرون، لأن الكفر كفر مخرج وغير مخرج. فأنت تستدل بفهم السلف للنص. لم يعمل خيرا قط، تعال نرى ماذا فهم السلف من هذا النص. فابن خزيمة يقول كذا، وكلام ابن خزيمة في أن النفي هنا ليس نفيا للأصل وإنما هو نفي كمان واجب، يدل عليه نفس النصوص. فإن الذي قال هنا لم يعمل خيرا قط هو الذي قال هناك أيضا يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقول له هل مر بك بؤس قط نعيم قط، فيقول يا ربي ما مر بي نعيم قط، مع أنه مر به نعيم. فالناس قد يكون للأصل وقد يكون للكمال على حسب النصوص، هذا فهم السلف. وإلا فلو أنك أخذت بعموم النفي يبقى وقعت في مذهب الخوارج، لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، خلاص ما تقولش بقى أصل الإيمان وكمال الإيمان. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. ما ينبغي أن تقول بقى أصل الإيمان وكمال الإيمان، لأننا لم نفهم ذلك إلا من كلام السلف، هم الذين فرقوا بينما إذا كان النفي متوجها لأصل الإيمان أو كان النفي متوجها لكمال الإيمان الواجب. يبقى لا يقال هذه معارضة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هذا فهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ما فعل أبو أيوب هنا لما قال أحرام هو، لو أن أبو أيوب لم يسأل ممكن وارد نختلف، النبي لما لم يأكل يا ترى لم يأكل لأنه حرام أم لا؟ فالبعض يقول حرام والبعض يقول مكروه والبعض يقول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لما قال أحرام هو قال لا ولكن إيه أكره. في حديث خالد بن الوليد لما لم يأكل النبي الضب، لو لم يسأل خالد لاحتمل الأمر، لم يأكله للكراهة ولا لم يأكله للتحريم ولا لم يأكله لأنه يعافه، لكن النص اتضح. فإذا هناك فهم للنص، النبي لما حرم الميتة، طيب الحديث في الصحيح حين لما حرم الميتة سأل الصحابة ها في تحريم الميتة وكذا في الشحوم وال فقال فقالوا أحرام أرأيت شحوم الميتة وكذا وكذا، فقال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أما بين اليهود وكذا فقالوا يا رسول الله أرأيت شحومها وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. طب لا ديت النهي هنا يعود لمسألة البيع ولا لمسألة فإننا نستصبح بها وكذا؟ فقال لا. طب له عائد على البيع ولا عائد على الاستعمال؟ لهذا ما زال إلى الآن العلماء يختلفون في إرجاعه هنا لا، هل هو عائد للبيع أو عائد إلى الاستعمال؟ إذن هذا تفسير يفسر. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بكذا وكذا وكذا إلى آخره. فإذا لما نقول قال ابن خزيمة، قال أحمد، قال مالك، قال السلف، هذا تفسير لكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي تؤيده الأدلة الأخرى في تفسير المجمل، نعم، وبيان المشكل. قال الفرع يتبع الأصل، نعم صحيح، الفرع يتبع الأصل، نعم. لا، إنه ليس اتكاء، إنما هو دفع. لا، إنما الاتكاء لا حاجة فيه، الاتكاء نوع عبث. إنما الدفن هذا مدفون في الأرض، وهذا أدفن في الأرض، كونه هذا يدفن فوق هذا ليس له علاقة بالاتكاء، إنما هو دفن محض، مثل ما تدفن دفنت الأول دفنت الثاني. هل هذا يكون متى يتوجه الكلام؟ لو قلنا هذا أثبت ملكية، أثبت ملكية، هذه الملكية اقتحموها من باب الغصب، لكن لم يثبت هذا، لم يثبت هذا. والنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدفن هنا إنما ينهى أن يدفن أكثر من واحد في المكان الواحد إلا للحاجة، لكن كونه يدفن فوقه ليس عائدا إلى الدفن معه في هذا الباب، واخد بالك؟ فهل ورد أن الإنسان يدفن فوق هذا الميت بخمسين سنتي بسبعين سنتي، يحفر حفرة ويدفن فيها؟ هذا لا أعلم فيه نهيا ولا إشكال في ذلك. فالميت كما هو مصون، الميت لم ينبش قبره، الميت لم يعتد عليه، الميت لم يعني لم يتكئ الواحد عليه، لأن الاتكاء هذا رمز المستهتر، وما كذا ينبغي أن يفعل عند المقابر، إنما يفعل عند المقابر أن الإنسان يتعظ. أما المتكئ هذا عابث، كالجالس هذا عابث، مع أن حتى في النهي عن الجلوس بعض العلماء يوجهه إلى الجلوس لقضاء الحاجة وليس مطلق الجلوس فضلا عن الاتكاء. يعني حتى في الجلوس، نص الجلوس، لو أن أحدكم إذا جلس على جمرة فتح الكتابة حتى تخلص إلى جلده، البعض يرى أن هذا النهي إنما هو نهي لمن يجلس يقضي حاجاته ليس لمطلق الجلوس، لكن الراجح أن هذا لمطلق الجلوس، أن المقابر ليست أماكن للجلوس، لكن المقابر أماكن للدفن، محل للدفن، فالدفن عبادة تواري جسده. نعم. قال الفرع، طيب قال الذي أرجحه، الفرع يتبع الأصل، فإذا كان التحريم للأصل فهو الفرع المتولد عن الأصل، تحريم للخمر، فسواء كانت الخمر من زبيب، من عسل، من ذرة، من كذا، فيتبعها. الذي أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا ولو كان عليه دين ينقص النصاب، إلا دين وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده، وبذلك تبرأ الذمة، وهو أصح القولين. هل الديون تسقط من النصاب بقدرها أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال نعم تسقط، لأن الزكاة إنما تجب مواساة، وإذا غرمنا هذا الرجل زكاة على ماله مع أنها ليست له إنما هي لديون الآخرين فقد خالفنا هذا الباب. ومنهم من قال لم يكن النبي يبعث عماله فيسألون هل عندكم ديون أم لا، وإنما كان يأخذ الزكاة بتحقق شرطها، فإذا كان عندك مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول إذا تحقق فيه الشرط، وعليه لو أنك سددت قبل حلول الحول هذا ينقص، لكن بعد حلول الحول فهو مال مر عليه أو حال عليه الحول، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر ممن عليهم الديون عن طريق عمال، وهذا الأحوط في هذه المسألة. قال عدد الفقهاء رحمهم الله إذا جاءوا بلو فالغالب أن الخلاف قوي، وإذا جاءوا بحتى فالغالب أن الخلاف ضعيف، وإذا جاءوا بالنفي فقالوا مثلا لا يشترط كذا وكذا، فهذا إشارة إلى أن فيه خلافا ضعيفا، وقد يكون قويا لكنهم لا يأتون بمثل هذه العبارة ولا يشترط إلا وفيه خلاف بالاشتراط، لأنه لو لم يكن خلاف فلا حاجة إلى نفيه، لأن عدم ذكره يعني نفيه، فإذا وجدت في كلام بعد ذكر الشروط والواجبات ولا يشترط كذا أو لا يجب كذا فاعلم أن في المسألة خلافا. طبعا هذا يحتاج إلى تتبع الشيخ، يعني تتبعه من ممارستي لكلام أهل العلم. نعم الشيخ ذكر هذا في أي مثال؟ نعم لو كان المال ظاهرا يعني حتى لو كان كذا معنى في المسألة خلاف إثباتها يعني المسألة خلاف قد يكون ضعيفا وقد يكون قويا. نعم الله أعلم الذي تحل تتبعه. طيب نكتفي بهذا القدر.